إذاعة العراق الحر. في الفترة القادمة تستمعون إلى تقرير حول مطالبة الشباب بإشراكهم في الإدارة الحكومية والحياة السياسية. وقبل ختام الساعة نبقى مع فريال حسين وحلقة من برنامج أجيال. أعزائي، تثير تسمية الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما للقيادات الحساسة لفريقه المقبل تثير انتباه المراقبين الذين يجدون في طبيعة الشخصيات التي رشحها أوباما للمراكز الحساسة قراءة في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة. تشكيلة فريق الأمن القومي وتمديد مهمة وزير الدفاع روبرت غيتس وتسمية هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية وتعيين سوزان رايس مندوبة في الأمم المتحدة وجد فيها الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن وليد فارس وجد مؤشرا لمواقف الولايات المتحدة إزاء قضايا داخلية ودولية مهمة ومنها الملف العراقي. كرم من الشيء والتفاصيل.
أشارت التحليلات الأولية لمعاهد البحوث بواشنطن إلى تغلب الاعتبارات المهنية والتجارب القيادية على المزايا الحزبية في استراتيجية التعيينات الحساسة للرئيس المنتخب باراك أوباما، بما في ذلك فريق الأمن القومي للسياسات الخارجية والدفاعية والأمنية والقضائية، حيث أن الشأن العراقي لابد أن يحظى بالاهتمام الخاص لهذا الفريق لجهة ما اسمه الرئيس بإنهاء حرب العراق. البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن يتحدث في حوار خاص لإذاعتنا عن توقعات الشأن العراقي في هذه التعيينات.
إن تعيين هذا الفريق للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الإدارة الجديدة من قبل رئيس المنتخب أوباما له معاني كبرى، فهذا الاختيار المهني لأصحاب الخبرة في هذا الطاقم القيادي هكذا اختيار يعني أن الرئيس المنتخب يركز على موضوع متابعة مواجهة الإرهاب وعمليا العمل من أجل نتائج استراتيجية مهمة في حربي العراق وأفغانستان. لنأخذ مثلا تمديد تعيين وزير الدفاع غيتس، هذا أمر جديد أو أمر قل ما يحصل في الإدارة الأمريكية. هذا يعني أن غيتس ولو أنه ليس من حزب الرئيس المنتخب الحزب الديمقراطي فهو سوف يؤمن الاستمرارية. هذا له نتائج على الأرض أكان في العراق أو أفغانستان أو في أماكن أخرى، يعني ما التزمت به الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا وسياسيا واستراتيجيا، وزير الدفاع المسؤول عن هذه الدائرة سوف يستمر في التنفيذ. هذه نقطة. النقطة الثانية، السفيرة رايس هي طبعا على اطلاع بمسائل الأمن القومي والتنسيق الدولي فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب. الجنرال الذي عين كمسؤول مجلس الأمن القومي من المارينز وله خبرة في التواجد على أرض الشرق الأوسط، كان منسقا لشؤون العسكرية التنسيقية في الشرق الأوسط لا سيما في الضفة الغربية، وطبعا تعيين المرشحة السابقة وزيرة كلينتون على الخارجية له معاني تتعلق باستمرارية الخط العام الاستراتيجي في الشرق الأوسط.
نعم، لا شك أن الشأن العراقي لا يمكن أن يغيب على السياسة الخارجية والأمنية للطاقم الجديد، فما هو بنظركم فحوى ما أشار إليه الرئيس المنتخب بالقول إنهاء الحرب في العراق بشكل مسؤول؟
على هذا الصعيد يمكن القول أن الرئيس المنتخب قال كلمة أضافها إلى حملته الانتخابية وهي بشكل مسؤول responsible. وهذا يعني أنه لا يمكن بنظره أن ينهي هذه الحرب بشكل لا مسؤول، أي تنهار كل النتائج التي من أجلها يعني ضحت الولايات المتحدة الأمريكية وضحى العراقيون من أجلها. هذا مهم لكي نستلهم ونرى المراحل المقبلة.
وأخيرا على الصعيد الشرق أوسطي، ماذا يمكن التوقع من وزيرة الخارجية الجديدة السناتور هيلاري كلينتون؟
على الصعيد الشرق الأوسطي ما يمكن توقعه من وزيرة الخارجية الجديدة السناتور هيلاري كلينتون فهو أنها من الجناح الذين في الكونغرس، ولو كانوا ينتقدون إدارة بوش وهذا أمر طبيعي في النظام الأمريكي السياسي، إلا أنها من الذين يعملون على الاستمرارية الاستراتيجية في مواجهة الإرهاب بشكل عام. من هنا يمكننا القول والتلخيص بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة أوباما سوف تقوم بتغييرات لا بأس بها في الخطط ولكن الالتزام الاستراتيجي في مواجهة الإرهاب ودعم الديمقراطيات باعتقادنا سوف يستمر.
البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، نشكر لكم هذا الحوار.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، يرى كثير من الشباب أن شريحتهم غالبا ما تستبعد من دورها في مراكز القرار والإدارة. هذا ما طرحه عدد من الشباب خلال مؤتمر عقد في النجف، شخصوا خلاله عدم إشراكهم في الإدارات الحكومية والقيادية وتبوؤ مواقع تتعاطى مع مشاكل وهموم الشباب باعتبارهم القوة الاجتماعية الدافعة. مؤتمرات وندوات متعددة كانت دعت إلى إلغاء الفجوة بين شريحة الشباب وصناعة القرار. سنستمع في تقرير أيسر الياسري إلى آراء حول هذا الموضوع.
طالبت مجموعة من الشباب النجف المثقف بإلغاء الفجوة الحاصلة بين شريحة الشباب وصناع القرار وتقريب وجهات النظر في المؤتمر الذي عقدته مجموعة شباب من أجل التغيير، وتحت شعار رفع مستوى الوعي السياسي لدى الشباب العراقي هدفنا الأسمى. وأكد أحد الشباب المشاركين في المؤتمر زين العابدين حسين هاشم أن الهدف من المؤتمر الوقوف على أهم مشاكل الشباب ورفعها إلى أصحاب القرار في الحكومة العراقية.
هدفنا هو هدف نبيل، حلقة وصل بين شباب النجف وصناع القرار وحل المشاكل، حل مشاكل الشباب وطرحها أمام المسؤولين وصناع القرار لحلها بالمستقبل القريب.
التجمع الذي ضم عدد من الشباب والشابات المثقفين والذين رأوا بضرورة أن تولي الحكومة العراقية اهتماما أكبر بشريحة الشباب وإشراكهم بالحياة السياسية. وترى عضوة التجمع فرقان عبد الحسين فرهود أن الوقت الذي مضى في بناء المشروع السياسي الجديد ولحد الآن لا يحيي بوجود اهتمام بتلك الشريحة.
احنا ما قاعدين نشوف أي جهة تتبنى الشباب أو تشركهم أو تفعل دورهم داخل الشباب، يعني داخل الحركات السياسية. فإحنا من هذا الباب صار منطلقنا ان احنا نشركهم بالحركة السياسية، واحنا نقول ليش يا صناع القرار او ليش يا سياسيين الشباب مهمشين، يعني احنا انطيناهم مجال من بعد السقوط لحد الان، فاحنا ما شفنا اللي هم يعني صاحبين الفكر واللي هم العمر واللي ما قدموا فد شيء يعني للشباب، او مثلا فاحنا قلنا اذا انتم ما قدمتوا فكفاية، خلي الشباب هم يشتغلون على الاقل، هم راح يقدمون لانفسهم.
فيما يرى الحقوقي والمثقف العراقي محمد عنوز ان اعتماد الحكومة العراقية على طبقة العشائر في دعم مشروعها السياسي يحقق مكاسب آنية، في حين إشراك شريحة الشباب في عملية البناء يحقق مكاسب طويلة الأمد، يسهم في بناء مجتمع متكامل على أسس حضارية.
على السلطة التنفيذية أن تجري اهتماماتها في تشكيل مجالس ولجان الشباب أو أي هيئات تختص بالشباب إلى جانب الوزارة، وعدم التركيز فقط على العشائر باعتبار أنه العشائر هاي قضية تحقق مكاسب آنية، في حين الاهتمام بقضية الشباب تحقق لنا مكاسب واتجاهات مستقبلية بناء البلد وأهمية مشاركتهم في كل العملية الجارية في إعادة الإعمار وتطوير العملية السياسية.
من جانب آخر ترى الحكومة المحلية بوجوب تأهيل طبقة الشباب اقتصاديا حتى يتمكنوا من أداء دور فاعل في الحياة السياسية، في حين أكد عضو مجلس محافظة النجف في حديث لإذاعة العراق الحر بوجود برامج تؤهل طبقة الشباب اقتصاديا من خلال إعطائهم قروض ميسرة تمكنهم من إقامة مشاريع محلية.
كل الأمور المتعلقة بالشباب تدور حول أن يؤهل الشاب اقتصاديا قبل أن يؤهل سياسيا أو أمور أخرى متعلقة بمستقبل حياته. في المستقبل الأول يجب أن يؤهل اقتصاديا، نحن مع الشباب، وأطلقت كثير من البرامج المتعلقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول تأهيل الشباب العاطلين عن العمل لأن يحصلوا على قروض ميسرة يبنوا فيها مشاريع، وهي بداية إلى نجاحهم بحياتهم. وأنا أعتقد أن الشاب إذا كان مكتفي اقتصاديا يؤهل نفسه بكل مجالات الحياة ومنها المجال السياسي، ينظر إلى مجتمعه، يحس بالمسؤولية الهامة وهو أن يشارك بالرأي السياسي مع أبناء مجتمعه.
وكانت عدة مطالبات قد ترددت في مؤتمرات وندوات سياسية وثقافية سابقة دعت إلى إشراك الطاقات الشابة في الحياة العامة بدلا من اقتصارها على فئات معينة. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
¶¶
مستمعي الأعزاء، حان الآن لكم موعد مع برنامج أجيال. هذا البرنامج تعده وتقدمه الزميلة فريال حسين، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على التغير الحاصل في ميول العراقيين نحو الألوان الجذابة. سيداتي وسادتي، حينما عرف الإنسان اللون مع بداية التكوين الإلهي لطبيعة الحياة وشعر بقدرته على تمييز درجاته، بدأ يتفاعل معه بحس يزداد رهافة وتأثرا وعمقا مع مرور الزمن. وحينما اكتشف قدرته على الحصول عليه، باتت علاقته باللون تزداد حميمية، وصارت تمتد لتسحب نحو معظم شؤون حياته اليومية التي غدا للون فيها معاني ودلائل وإيحاءات اختلفت معها معايير الرغبة والميول نحو درجاته المتنوعة وتذوقها بحس جمالي لا يخلو من تأثيرات العوامل النفسية والثقافية والاجتماعية والبيئية التي أصبحت من بين محددات الاختيار للألوان المحببة للنفس البشرية، والتي دفعت أبو المثل لإطلاق عبارته الشهيرة لو تشابهت الأذواق لبارت السلع.
هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك، نظرات العالم مطمن أحضر لي حزنونك.
أعزائي المستمعين، من ضيوف حلقة برنامج أجيال المخرج المسرحي علي رضا، الذي يؤكد أن المجتمع العراقي بحاجة في هذه المرحلة إلى تنمية ثقافته اللونية على وجه السرعة، مشيرا أيضا إلى أن العراقيين يعشقون ثلاثة ألوان فقط، هي الرصاصي والبيجي والفستقي، ويغلب على ألوان الناس والشارع والبنايات والحياة بشكل عام اللون الترابي. إذن هذه دعوة لمستمعينا لنعبر ونلغي اللون الترابي من حياتنا، ولتكون الألوان وجهتنا لأيام سعيدة.
بالنسبة لانجذاب الإنسان إلى اللون، يعني يختلف في أذواق الناس وفي تقبلهم للون، ولو أن هي الألوان كلها جميلة لأنها من صنع الله. هناك من يفضل اللون الأزرق، وهناك من يفضل اللون الوردي، وهناك من يفضل اللون الأخضر. كل لون له دلالة وله مؤشر، ولكنه من الناحية النفسية بالنسبة للإنسان له موقع في دواخله، في تفكيره، في انسجامه مع اللون وفي اختياره للألوان، لأن في النهاية تصب في قناة الجمال.
الألوان زحفت على كثير من المناسبات
وسيلة التعبير، طبعا يوصل يعني كثير من الأحيان، يعني حتى بالنسبة للفن، فن التشكيلي، فن الرسم، كل لون يرمز إلى شيء.
وفي اللبس
أيضا.
أحب الألوان إلى نفسك؟
أنا أفضل اللون الوردي، لون حلو يعني. يعني هذه لون
كل الألوان تحبها، لو ألوان يعني معينة تميل لها؟
والله كلها أحبها الألوان.
لابس شيء زاهي يعني براق؟
أي هذا أخضر لابسه بأعلامهم.
الألوان البراقة يقولون يعني مو أي واحد ممكن يختارها، وممكن تحتاج.
صحيح، أكو ألوان أنا ما أشوفها بالشارع ما أشتريها، أي ما أختارها، يعني مثل وردي فاتح أو طوخ أو أحمر، يعني طوخ أو أصفر، هذا ما أرتاح له. مو تروح تلبسي بلا لون شجر كله وعمره 50 سنة ولابسي مال واحد عمرك مع السنة، ما يصير هاي.
يعني أكو ألوان تحبها أنت محببة؟ أكيد. نعم. أكو ألوان محببة.
ألوان الأحمر كالأسود، هاي ألوان كلش حلوة، حس يعني كبداعة بالكشخة مالتك. نعم، حتى تكرم بالأحذية
بالبيت. يعني شو تحب تشوف ألوان
الأبيض بالبيت أو الحايط؟ كشون تقول شكري، هذا يكون هاي الألوان حلوة، ستائر طابق ويا البيت. مثلا عندك لهم شريت أخم قنفات أزرق، زولي أزرق ويا أزرق مشجر، يعني على شكري كلش حلوة بديعة، بس التلفزيون رصاصي رادة صبغة أزرق.
وبحسب ما اتفقت عليها تقاليد وأعراف التراث التاريخي والفولكلور، ووفق الحسابات البروتوكولية وما تشتهي الظروف المكانية والزمانية، أصبحت لبعض الألوان شعبية كبيرة وجمهور واسع من العشاق والمريدين، ممن احتفظوا بصداقتهم العتيقة مع بعض الألوان دون غيرها، وهي تحيط بهم في غرف البيوت، وما يختارون من أثاث وستائر وألبسة وسيارات وغيرها من المقتنيات، كما يتحدث المختص في مجال الديكور والتصميم الفنان لؤي حميد.
اللون له هواي تفاصيل يعني بحياة الإنسان، يعني مثلا أكو ألوان الإنسان يفضلها، إحنا حسب دراستنا مثلا اللون الأسود يفضل الناس الكئيبين، الناس ذات الطابع الحاد، مثلا اللون الأصفر الناس المتكبرين، الناس المتعالي، اللون الأزرق هو اللي أكثر الطبقات المأخذ أغلبية 90% من الناس، واللون الأحمر يسموه اللون الدموي، تأخذ الناس يعني الرومانسية الحب الهاي أكثر شيء يفضلون اللون الأحمر.
هناك علاقة نفسية بين الإنسان
طبعا علاقة نفسية فهيج اللون طبعا دخل بحياتنا.
ولادة هذا العشق يعني ميلي أني فجأة أميل أجد نفسي أميل إلى بعض الألوان، كيف هذا يعني فطري ولا هو يعني نفسيا ولا تتولد يعني خلال بعض التعاملات البيئية والحياتية اليومية ولا كيف؟
بعض الناس طبعهم ويا متغيرات الحياة، يعني شوف هسه بعض الشباب مودي لادة تنزل ألوان صارخة من خلال التعويد، من خلال مثلا فضائيات، من خلال تلفزيون ده يطلعون ألوان، ده يطلعون هاي يصير ماضى. طبعا أكو مرتبط، أنا أقول لك شخص جيران بمنطقتي فطريين أسود ما ينزع يعني لابس هذا أسود فطريين، يعني هذا ما أخذ هاللون الأسود، أكو الألوان غامقة. أنا بطبعي ما أحب الألوان الصارخة، أحب الألوان الغامقة من ولادتي ولا حد أنا ملابس لون زاهي.
طيب يقال بين هناك علاقة ما بين شخصية الفرد واللون أو الألوان اللي يختار؟
إحنا نعرف أغلب الفنانين أغلب هاي من تشوفه ما أخذ ألوان زاهية، نقول هذا مثلا فنان أو نقول هذا رسام أو ممثل أو هاي من يلبس ألوان صارخة. لا والله أكو شخصيات مهمة أو ثقيلة ما تشوفه ما أخذ طبع اللون الثقيل اللون الهادئ اللون الرسمي، هذا نعرف إنه شخصية مثلا مهمة أو هاي.
يعني أكثر الألوان المحببة الأقل
الأزرق، اللون الأزرق أكثر لون محبب الأقل.
هذا في الملابس ولا
في الملابس وفي كل شيء.
ووفق معايير حسية مفروضة تدخلت في تحديد الاختيارات اللونية وحرفت الذائقة الجمالية صوب ألوان محددة يعيش معها الناس منذ عقود طويلة، يتحدث المخرج المسرحي علي رضا عن حاجة المجتمع في هذه المرحلة إلى تنمية ثقافته اللونية وعلى وجه السرعة.
اللون يحتاج إلى ثقافة، اللون يحتاج إلى تفاعل كيميائي في الشعور وفي اللاشعور، اللون يحتاج إلى كم معرفي من الرؤية، كيف نفرق بين الألوان العادية. أنا شخصيا لا أرى ألوان جميلة وزاهية على البنايات على سبيل المثال. نحن نعشق كجمهور عام ثلاثة ألوان، هو الرصاصي والبيجي والفستقي، هذه الألوان الثابتة في كل البنايات، بينما تجد في أوروبا العمارة الواحدة البناء الواحد هو متعدد الألوان، وهذا التعدد اللوني يعطيك منظرا جماليا يتمتع به المشاهد ويكحل عينه في هذا اللون الجميل أو تعدد اللون. العالم المتخلف والبيئة المتخلفة هي العامل الأساس في تنمية الذوق الجمالي، وكيف تنظر إلى اللون وكيف تشعر بهذا اللون وكيف تقين الجمال باللون. هذا له علاقة في الحضارة، له علاقة في التقدم، له علاقة بالتكنولوجيا، في الشارع، في الحديقة، في البناء، في السيارة. الآن الديزاينات المختلفة والألوان المختلفة، كيف تقدر هذا الزهو؟ يعني هناك معايير حسية.
ماذا نحتاج بالوقت الحاضر؟ هناك زحف لألوان ممكن تكون ألوان قاسية، ألوان مؤذية، ألوان مؤثرة أفرزتها الظروف والمرحلة اللي مجبرين نعيش تحت وطأتها.
احنا من المفترض أن نهتم أيضا باللون لكي نعمم ثقافة الحس الجمالي اللوني في كل مكان،
ولإحداث تغيير في نفوس الناس التي عاشت لسنين طويلة تحت وطأة المعاناة والهموم. يدعو الفنان التشكيلي نزار السلطان لتنمية النظرة الجمالية لدى الجهات المسؤولة عن الاختيارات اللونية التي تدخل في كثير من مفاصل الحياة.
هسه حاليا الواقع ده يعكس ألوان مختلفة، ده يعكس أشياء مختلطة، ده يعكس أشياء رمادية، ده يعكس أشياء سودة، ده يعكس ألوان دمار خراب، أشياء غير واضحة. هذه تحتاج ألوان زاهية تفتح النفس، تنطي للمواطن للفرد شعور بالطمأنينة، شعور بالتفتح، شعور بالتفاؤل. إذا أخذنا مثل هكذا موضوع فقط لمفرده لا يستمر ولا يطبق، لكون هذه المسألة تتعلق بقضايا كثيرة، تتعلق النظرة الجمالية للمسؤولين في الدولة أو الحكومة ككل. اللون ما يجي بشكل اعتباطي بقد ما يتعلق بالمسؤول نفسه، ثقافته، إبداعه، نظرته للحياة.
خبيصة لونية الآن؟
خبيصة لونية طبعا، احنا نعيش خبيصة لونية بالضبط بشكل ما حضرتك، يعني احنا نعيش فوضى، فوضى ألوان، فوضى حياة، فوضى واقع. كل هذه الرادلها اللي يحس بالمسؤولية فعلا.
وفي محاولة لترميم قساوة مشهد الواقع وجعله بهيئة متفائلة، زاد الإقبال هذه الأيام على اختيار ألوان زاهية براقة، وخصوصا في طلي جدران وسقوف الدور والأبنية وتجميل واجهاتها. وبحسب تأكيد بعض من باعة الأصباغ والحرفيين في الأسواق المحلية لبيع المواد الإنشائية،
يعني ما بعد السقوط جت الفضائيات وقمنا نتفرج على المسلسلات ونشوف الألوان، بحيث كل غرفة بيها ثلاث ألوان كل واحدة شكل، فرأسا صار اختلاف. يعني هسه اللون البصلي متغلب على أكثر الألوان، تغلب على التبني لأن لون مميز وجذاب وبتفاؤلات هواية، بمثل لون الشفق اللي احنا نسميه.
أبرز متغيرات الألوان اللي جلبتها لمحلك؟
أكثرها المطلوبة هو اللون البصلي والبنفسجي.
بقية ألوان الكتالوج
وراها تسلسل، يصير الليمون الفاتح، هذا لون يعني كلش مال أوراد، يعني نقدر نسميه ربيعي. فشفنا أنواع يعني جديدة ما كانت قبل، مثل هاي البلاستيكية هذني ما كان عليها طلب، وده نعرضها يعني ما يدرون كل شي لون، فمن نعرضها رأسا يعني يختارها، ألوانها جدا جذابة وما شايفين منها. يعني هو تمام أخضر، بس الأخضر يفرق عن الأخضر اللي عندنا، يعني صارت فشالة جديدة. يعني
أنت ماذا تعمل؟
أنا صباغ بيوت، محلات، عمارات، أي شيء.
شلون تشوف الآن الألوان اللي دخلت للسوق؟ يعني أبرز الألوان يطلبوها من عندك تصبغ بيوتهم؟
هسه المرغوب حاليا يعني البصلي بنفسجي المرغوب، نوما يطوخ، الواجهات تنصبوغ، كان قبل بس على شغلة التبني والأبيض، بس كل واحد يشتغل على مزاجه، يعني ينفتحون على العالم.
هاي الألوان الجديدة، ممكن كانت عندنا ألوان التبني والرصاص، يعني جيب القوطية واصبغ قبل، يعني هذه الألوان الجديدة ممكن نحتاج لها يعني خلط موازنة بالألوان، دا تلاقون صعوبة بإيجاد هاي الألوان؟
لا إن شاء الله كل صعوبة ماكو، بس الغشيم عدة صعبة، أما أبو مصلحة كلها سهلة عدة.
وبعد أن غدت تفرض نفسها على كثير من الاستعمالات اليومية، يبدو أن الألوان اتخذت لغة خاصة منفردة ومتميزة، تبعث برسائل تحاول الإفهام من وراء قصد الاختيار اللوني، الذي يمر هذه الأيام بحالة من الفوضى لغياب ثقافة التنسيق الجمالي التي تهدد مستقبلا بإحداث تلوث بصري، كما يحكي الرسام عبد الرحيم ياسر.
طبعا هناك فوضى لونية أحيانا، يعني مثل وهذا نسميه تلوث البصري، موجود في الملابس وموجود في واجهات المحلات وموجود في الشوارع، هناك تلوث بصري، هذا تلوث لا يقل خطورة عن التلوث البيئي. طيب أنا وأنت، هناك كثير من الأعمال اللي تقوم بها أمانة العاصمة مثلا، هل سألت ناس متخصصين بالصورة، متخصصين باللون، متخصصين بالشكل؟ هل الأعمال التي تقام هي على معتنى بالناس أصحاب التخصص، من بحيث يثقف الناس على الأشياء الصحيحة، الأشياء
تحتاج إلى ثقافة لونية؟
نعم تحتاج، وتحتاج إلى متخصصين متدربين يعتنون يعني مثلا إذا كان المشروع شارع الرشيد، وهو من أكثر الأمكنة أهمية للحفاظ على شكل بغداد، على الأقل ما موجود لدينا، يعني ممتاز الفعل، ممتاز التفكير بهذا الشارع، ولكن يجب من ناحية أخرى أن يعتنى بهيئة متخصصة يكون بياناتها تشكيليين للاعتناء بالشارع من ناحية لونية. يعني أنت عندما تذهب إلى مدينة روما مثلا، راح تجد لها ألوان اختاروها فنانين، اختاروها تشكيليين. عندما تجد أن هناك عمارة فيها ترميم، ستجد أن هذه العمارة مصورة بالكامل وموضوعة في الشارع حتى لا تلوث بصريا الشارع نفسه. يعني يجب أن يكون هناك فسحة من التأمل بإحساسنا أنه يجب أن نفعل ما مطلوب من المثقفين والمتخصصين من أجل مدنيتنا، من أجل حضارتنا، من أجل بغداد، العراق أجمل بالمستقبل.
سعد كامل لبرنامج أجيال.
نجمع لوحات العالم حتى الموناليزا، ميزة موجهك انت الأجمل من يحملها الميزة. نجمع لوحات العالم حتى الموناليزا، ميزة موجهك انت الأجمل من يحملها الميزة. أحسن رسامين العالم يتمنوا يرسمونا.
بعد أن رصدنا آراء لمواطنين وتشكيليين ومسرحيين حول أهمية اللون في حياتنا، هذه أجمل التحايا والأمان الحلوة من مراسلنا في بغداد سعد كامل، ومن فريال حسين والمخرج ديار بمرني.
للصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه
إذاعة العراق الحر.